التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران ترد على ادعاءات بايدن وتقول إن أمريكا تسعى لإحداث توتر وخلق أزمات بالمنطقة. طهران تنشر قائمة عقوبات محدثة على أمريكيين داعمين لمنظمة خلق الإرهابية. بيان قمة جدة يؤكد الالتزام بقواعد حسن الجوار والاحترام المتبادل واحترام السيادة والسلامة الإقليمية. تفاصيل النشرة. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ادعاء الرئيس الأمريكي بقمة جدة محاولة مكررة لإحداث التوتر وخلق الأزمات في المنطقة، وقال ناصر كنعاني إن تهم أمريكا تجاه البرنامج النووي السلمي الإيراني وغضها الطرف عن الترسانة النووية الصهيونية لهو استمرار لسياستها الفاشلة في التخويف من إيران. وأضاف كنعاني أن أمريكا هي الشريكة الرئيسية في استمرار احتلال فلسطين والجرائم ضد الشعب الفلسطيني، واختم ما كنعاني بالترحيب بالحوار مع دول الجوار، متوقعا استجابتها للدعوة الإيرانية للحوار والتعاون الإقليمي واتخاذ خطوات بناءة لإرساء الأمن الجماعي والاستقرار والتنمية المشتركة. نشرت الخارجية الإيرانية لائحة عقوبات محدثة لأشخاص أمريكيين يدعمون زمرة منظمة خلق الإرهابية. وضمت اللائحة وفقا للبيان الذي أصدرته الخارجية الإيرانية 61 شخصية أمريكية، بينها بومبيو وبولتون وليبرمان. وجاء في البيان بناء على قانون مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال الأمريكية الإرهابية في المنطقة، تم وضع الأشخاص المذكورين أدناه على قائمة العقوبات نظرا لدعمهم هذه الزمرة وتأييد أهدافها وممارساتها الإرهابية. وأشار البيان إلى مسؤولية منظمة خلق في إراقة الدماء أكثر من 17 ألف مواطن بريء عبر هجماتها الإرهابية. اختتمت قمة جدة أعمالها بإصدار بيان ختامي أكدت فيه الالتزام بقواعد حسن الجوار والاحترام المتبادل واحترام السيادة والسلامة الإقليمية. وجرى الترحيب بالهدنة في اليمن ودعم التوصل إلى حل سياسي. وشدد البيان على ضرورة التوصل لحل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، مع التشديد على أهمية المبادرة العربية. كما دعا زعماء دول مجلس التعاون والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة الذين شاركوا في قمة جدة للأمن وتنمية المجتمع الدولي لمضاعفة الجهود من أجل الوصول إلى حل سلمي للحرب في أوكرانيا. وجدد القادة عزمهم على تطوير التعاون والتكامل الإقليمي والمشاريع المشتركة بين دولهم. للمزيد حول أبرز ما جاء في البيان الختامي لقمة جدة نستمع إلى التقرير التالي.
قمة جدة للأمن والتنمية تنهي أعمالها ببيان ختامي أبرز نقاطه الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن والحرص على العلاقات الطبيعية مع إيران.
بالتأكيد لا زالت يد المملكة ممدودة إلى إيران، ونحن حريصين على إيجاد مسار لوصول إلى علاقات طبيعية مع جار إيران.
وشهدت القمة كلمات قادة وزعماء مجلس التعاون إلى جانب العراق ومصر والأردن، حيث تطرقوا إلى قضايا متعددة منها عالقة وشائكة ومنها إقليمية ودولية، بدءا من عزم واشنطن عدم ترك الشرق الأوسط وتعميق الشراكة الاستراتيجية مع السعودية وصولا إلى الهدنة في اليمن اليمن وأمن الطاقة وإمدادات النفط والحرب في أوكرانيا وحل القضية الفلسطينية.
لن نغادر ونترك فراغا تملأه الصين أو روسيا أو إيران. سنسعى للبناء على هذه اللحظة بقيادة أمريكية نشطة ومبدئية. علينا العمل معا لمواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحا.
أمير قطر تميم بن حمد الثاني أكد حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفقا للقواعد الدولية، معتبرا أن أحد أهم مصادر التوتر وعدم الاستقرار سيظل قائما ما لم يتوقف كيان الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاكاته.
وسيظل أهم مصادر التوتر وعدم الاستقرار قائما ما لم تتوقف إسرائيل عن ممارساتها وانتهاكاتها للقانون الدولي.
في السياق نفسه قال الملك الأردني عبدالله الثاني إنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون حل للقضية الفلسطينية. إلى ذلك أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن احترام سيادة الدول ضروري وأنه مبدأ عمل الدول العربية مع جوارها الإقليمي. وفيما عبر ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الصباح عن أمله في أن تكون هذه القمة بداية انطلاقة جديدة لمعالجة قضايا المنطقة، اقترح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إنشاء بنك الشرق الأوسط للتنمية والتكامل.
شدد المجلس السياسي الأعلى في اليمن على رفضه لأي مخرجات تصدر عن زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة تمس بسيادة وأمن واستقرار اليمن. واعتبر بيان للمجلس أن التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي لليمن تمثل الإعاقة الكبرى للسلام، مؤكدا أهمية وجود إرادة جادة واستعداد عملي لدى الدول العدوان لاحترام سيادة واستقلال اليمن. وأضاف البيان إلى تقديم صنعاء الكثير من المبادرات والتنازلات لتشجيع التحالف على الانخراط في السلام دون جدوى، مشيرا إلى انعدام أي مصداقية في حديث أمريكا أو السعودية عن السلام. المزيد من التفاصيل حول الرد اليمني على تصريحات بايدن بشأن الهدنة في اليمن في سياق التقرير التالي.
دون اهتمام كبير قابلت صنعاء ما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته للسعودية بشأن تمديد الهدنة في اليمن، فأي حلول غير إنهاء الحرب أمر بات لا يروق لدى السلطة في صنعاء، إذ أن تصريحات بايدن بنظر مسؤوليها محاولة للتظاهر بالحرص على السلام بغرض المتاجرة وابتزاز السعودية، وبرأيهم لا قيمة لأي مواقف لا ترقى لإحداث سلام حقيقي في اليمن ووقف شامل للعدوان والحصار ومعالجة الآثار الإنسانية.
أعلن بايدن تمديد الهدنة بأنه يدل على ضعف الجانب من الطرف الآخر. إن كانت هناك هدنة محترمة ويسير تنفيذ بنودها وبنود ما قد ما لم يتم تنفيذه من الهدنة الأولى، فالشعب اليمني هو شعب سلام.
تقليل القوى في صنعاء من أهمية تصريحات بايدن بخصوص الملف اليمني رافقته مواقف إدانة واسعة لتحركاته في المنطقة، فحسب بيانات لحكومة الإنقاذ الوطني ووزارة الخارجية فإن زيارة بايدن للسعودية تأتي في سياق المشروع الأمريكي الذي يهدف إلى إقامة نظام إقليمي يتربع على هرمه الكيان الصهيوني، منددين بخطوات تطبيع السعودية مع الكيان وفتح أجوائها أمامه.
لن يصلوا يعني لا الإسرائيليين ولا الأمريكان إلى يعني عملية دمج حقيقية لإسرائيل في المنطقة، طالما أنه النخب الشعبية والنخب يعني الحاكمة نفسها حتى هي ترفض هذا الموضوع.
ردود الفعل المستنكرة لتحركات بايدن ترجمتها كذلك مواقف عدد من الأحزاب والقوى السياسية اليمنية، ومنها حركة أنصار الله التي ترى أن هدف الزيارة خدمة أمريكا وإسرائيل على حساب أمن واستقرار المنطقة، وأنها تأتي ضمن سلسلة خطوات التطبيع مع الكيان الصهيوني خيانة لفلسطين والقضية الفلسطينية.
إلى الأراضي المحتلة، حيث أكدت حركة حماس أن القصف الصهيوني على قطاع غزة والذي تزامن مع زيارة بايدن للمنطقة يعكس حجم الدعم والتشجيع الأمريكي الذي تلقاه الاحتلال لاستمرار عدوانه وارتكاب جرائمه. وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم إن رئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد يحاول بأسا أن يثبت للمجتمع الصهيوني أنه قادر على استعادة الردع المفقود الذي بددته ضربات المقاومة النوعية. وكان الطيران الحربي الصهيوني قد قصف بعشرات الصواريخ موقعين للمقاومة قرب منطقة البيدر جنوب غربي مدينة غزة وغرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة حول القصف الصهيوني على غزة ورد المقاومة الفلسطينية. نستمع إلى التقرير التالي.
استيقظت غزة على مشاهد دمار جديدة بعد ليلة عنيفة من القصف الإسرائيلي الذي طال عدة مواقع للمقاومة غرب مدينة غزة وجنوبها، وقد تضررت عدد من منازل المواطنين وروع الأطفال، فيما قصف الاحتلال صالة للأفراح كانت تتهيأ لاستقبال زوارها.
أن يأتي هذا التصعيد الإسرائيلي مباشرة بعد زيارة بايدن إلى الكيان الإسرائيلي يعني أن هناك ضوء أخضر ودعم وتشجيع أمريكي رسمي باستمرار التصعيد والاستهداف والقتل والجرائم الصهيونية بحق شعبنا الفلسطيني وبحق قطاع غزة. لابد أن يكون هناك ظهير وأيضا دعم وإسناد عربي إسلامي رسمي وشعبي ومؤسساتي حتى نستطيع أن نصمد في معركتنا ومعركة الصراع مع الاحتلال حتى دحر هذا الاحتلال عن شعبنا وعن فلسطين.
المراقبون يرون أن المقاومة أطلقت صواريخها باتجاه الأراضي المحتلة في تحدي للرئيس الأمريكي الذي جاء ليطمئن على أمن الاحتلال ولم يلتفت إلى معاناة الفلسطينيين وحصار غزة.
زيارة بايدن التي تعطي الدعم الواضح للاحتلال في فرض سيطرته وجرائمه على الشعب الفلسطيني لن تنجح. المقاومة الفلسطينية اليوم بالمرصاد لهذه السياسات والمخططات، والاحتلال هو من يتحمل المسؤولية الكاملة وسيدفع ثمن جرائمه.
في تقديري أن المقاومة الفلسطينية تريد بشكل أو بآخر أن تقول أن الحالة التي تديرها الإدارة الأمريكية ليست معنية بها المقاومة الفلسطينية، وأن الاحتلال يجب أن يدفع ثمن احتلال، وأن أي غطاء يمكن أن يقدم لهذا الاحتلال بوضع عربي أو وضع إقليمي لا يغير من حالته بالنسبة للشعب الفلسطيني كمغتصب للأرض تجب مقاومته.
الفصائل الفلسطينية أكدت أن تجاهل حصار قطاع غزة وعدم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية سيبقي المشهد في حالة مد وجزر.
أوردت مجلة نيوزيك الأمريكية أن إيران ومن دون الحاجة للسلاح النووي تتمتع الآن بقوة ردع كافية في المنطقة. وقال محلل الشؤون العسكرية في المجلة دانيال آر ديبريس أن إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي قال عنها أربعة رؤساء أمريكان بأن كافة الخيارات موجودة على الطاولة بشأنها، لكنهم لم يستخدموا الخيار العسكري ضد إيران أنها تقوم بالرد. فعندما تم اغتيال الفريق قاسم سليماني دكت إيران قاعدتين أمريكيتين في العراق بعشرات الصواريخ الباليستية. فإذا كانت إيران ترد على اغتيال شخص واحد بمثل هذا الرد، فكيف يكون ردها إذا قصفت منشآتها النووية؟ دعا مجلس النواب العراقي إلى اجتماع غد للاتفاق على موعد لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. وأشار بيان لرئاسة المجلس إلى الدعوة التي تلقاها المجلس من الإطار التنسيقي لعقد جلسة انتخاب الرئيس خلال هذا الأسبوع، مجددا دعوته للأطراف الكردية إلى الاتفاق على شخص رئيس الجمهورية أو آلية اختياره. إلى العناوين مجددا. طهران ترد على ادعاءات بايدن وتقول أن أمريكا تسعى لإحداث توتر وخلق أزمات بالمنطقة. طهران تنشر قائمة عقوبات محدثة على أمريكيين داعمين لمنظمة خلق الإرهابية. بيان قمة جدة يؤكد الالتزام بقواعد حسن الجوار والاحترام المتبادل واحترام السيادة والسلامة الإقليمية. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغدة السرطانية، والذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل غياهب الكيان الغاصب لأرض فلسطين العربية والإسلامية وخفايا سياساته الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني وسائر الشعوب العربية والإسلامية في المنطقة. ونتناول في حلقة اليوم خدعة جديدة من خدع الصهاينة لتسجيل ملكية المنطقة المحاذية للمسجد الأقصى بأسماء يهودية. عنوان هذه الحلقة تهويد القدس في عصر التطبيع. تابعونا. أحييكم من جديد أيها الأحبة. وبدأت وزارة القضاء الإسرائيلية الأسبوع الماضي تسجيل ملكية المنطقة المحاذية للمسجد الأقصى باسم أشخاص يهود، وتتم عملية التسجيل هذه ضمن ميزانية حكومية مصممة لتقليص ما يسمى الفجوات وتحسين نوعية حياة الفلسطينيين المقيمين في القدس، ولكنها في الواقع حسب صحيفة هآرتس تستخدم بشكل أساس لتسجيل الملكية اليهودية، وغالبا ما يخشى الفلسطينيون التعاون معها. وبدأت إجراءات التسجيل الأسبوع الماضي وتشمل الأراضي الواقعة ضمن مخطط الحديقة القومية حول أسوار البلدة القديمة جنوب المسجد الأقصى. ومن المتوقع أن يثير التسجيل احتجاج الأوقاف في القدس وكذلك الأردن، حيث يستهدف العديد من الأراضي التي يسعى الاحتلال إلى تهويدها في القدس. أما الآن أعزائي الكرام، فدعوني أستقبل ضيف العزيز الدكتور عبد اللقيس، الخبير في العلاقات الدولية والباحث بالشأن الإسرائيلي. نعم دكتور عبد اللقيس، السلام عليكم. يعني هل بدأت السلطات الإسرائيلية الأسبوع الماضي تسجيل ملكية المنطقة المحاذية للمسجد الأقصى باسم أشخاص يهود، وماذا يخبئ الكيان الصهيوني وراء مخططه؟
تحية لكم والأخوة المتابعين الكرام. طبعا يعني السلطات الاحتلالية الصهيونية تعمل جاهدة منذ أن وطأت أقدامها أرض فلسطين المقدسة على محاولة تهويد كل المنطقة التي احتلتها، وخاصة المنطقة المحيطة بالقدس والمسجد الأقصى، وكانت وما زالت تسعى جاهدة خلف هذا الهدف، مع أن هناك مقاومة شديدة من السكان الأصليين، لكن تعمل بشتى الوسائل الغير شرعية والغير قانونية بطبيعة الحال على محاولة الاستيلاء على بعض هذه الأماكن المحيطة بالمسجد الأقصى من خلال الإجراءات القمعية الغير قانونية، الادعاء بأن هناك مباني غير شيدت بطريقة غير قانونية، أو من خلال إغراءات مالية ضخمة جدا يتم شراؤها من قبل وسطاء غير يهود، من قبل وسطاء عرب غير يهود يتم شراؤها، ومن ثم هؤلاء يعيدون بيعها إلى السلطات الصهيونية. كل هذا يهدف إلى تهويد منطقة القدس بالكامل، وهذه الحالة هي تأتي ضمن هذا السياق العام، والتي إذا ما بحثنا بشكل مفصل أكثر نرى أنها تم الاطلاع على هذه المناطق عبر وسطاء عرب، ومن ثم تم إعادة بيعها للسلطات الصهيونية. إذا الهدف الأساسي هو محاولة الاطلاع ويعني بشكل كامل تهويد المنطقة المحيطة بالقدس بمعنى المسجد الأقصى المبارك.
نعم أعزائي الكرام، لقيت إجراءات صهاينة بتسجيل العديد من المقاطع أو المناطق التي ستمنح أولوية لتسجيلها في القدس معارضة واسعة من جمعيات حقوقية كونها تستهدف أراضي ملكية يهودية أو بملكية القيم الوصي حارس على أملاك الغائبين، والتي تشمل مقاطع تتضمن مشاريع وأحياء استيطانية مستقبلية مخططا لها. ووفقا للصحيفة فإن عملية التسجيل انتهت تقريبا في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وقالت إنه تم تسجيل جميع الأراضي تقريبا باسم ملاك يهود. وأوضح التقرير أن العملية تستهدف كذلك مساحات في منطقة التلة الفرنسية، حيث من المخطط أن يتم بناء حي استيطاني جديد يسمى غفعات هاشاكيد في جنوب القدس. كما تستهدف عملية التهويد منطقة تقع بين مستوطنة هار حومة وبلدة سور باهر بالقرب من المستوطنة الحريدية هار شلومو المسجلة بملكية حارس الأملاك، بالإضافة إلى منطقة أخرى من المقرر أن يقام بها حي استيطاني جديد في مستوطنة عطروت شمالية مدينة القدس المحتلة مسجلة كذلك باسم حارس الأملاك. طيب أعود إليك دكتور عبد اللقيس، لماذا لم يتعاون الفلسطينيون في الأراضي المحتلة مع مخطط تسجيل ملكية محيط المسجد الأقصى باسم اليهود؟
طبعا يعني هذه العمليات حينما تتم لا تتم بشكل واضح وعشوائي ومثير للضجة الكبيرة حتى لا يتمكن السكان الأصليين من التنادي ويجتمعوا أو الاجتماع أو أنهم يدعون إلى مظاهرات أو شاكل، ولا بد أيضا من التذكير بأنه على القوى الفلسطينية الحية المجتمعية وغير المجتمعية أن تقوم هي بهذا العمل بدعوة للاعتصامات والمواجهات مع السلطات الصهيونية. لكن هذا الأمر يعني ربما يكون قد فات الأوان عليه، لأن هذه المناطق قد يعيد بيعها للسلطات الصهيونية وتم تسجيلها، وأصحاب الأساسيين كانوا قد تخلوا عنها بطريقة ملتوية من خلال هؤلاء الوسطاء الغير نزيهين الذين عملوا على شرائها منهم بمبالغ طائلة ومن ثم عملوا على إعادة بيعها للسلطات الصهيونية. وبالتالي هذه العمليات تمر بسلاسة وليس بالصخب، فلذلك وجدنا أن الشارع الفلسطيني في تلك المناطق لم يتفاعل كثيرا أو لم يعني يوجه حركته بشكل كبير ضد هذه الأعمال، لأنه كان بالحقيقة قد فات الأوان على كل ما يمكن فعله، لأن هذه العمليات يجب أن تكون قبل عملية تسجيلها بالدوائر الحكومية هناك الغير قانونية بطبيعة الحال. وبالتالي ربما يعني أيضا يعني غفلت القيادات السياسية عن هذا الموضوع واتفقت عليه فجأة ولم تستطع أن تتدارك الأمر، خاصة أن البتائل القانونية هي بيد سلطات الاحتلال.
لا نزال نتواصل معكم أعزائي الكرام من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ولقائكم هذا الأسبوعي من برنامج الغدة السرطانية، ونتناول فيه موضوع تهويد القدس في عصر التطبيع. سيداتي يا نساتي سادتي، أشارت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى أن عملية التسجيل التهويدية للأراضي في القدس تتم بميزانية كانت تهدف في الأصل إلى خلق مستقبل أفضل لسكان القدس الشرقية، كما جاء في منشورات وزارة شؤون القدس في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وهو ليس بأكثر من كذبة وخديعة صهيونية. مستمعينا الكرام، يجري هذا في الوقت الذي تجددت دعوات المستوطنين المتطرفين للمشاركة في مسيرة الإعلام وفعاليات تهويد المسجد الأقصى، ودعا زعيم منظمة لاهافا المتطرفة بنتسي غوفشتاين المستوطنين للمشاركة في مسيرة الإعلام السنوية المقررة نهاية شهر أيار مايو الجاري داخل البلدة القديمة في القدس. وفي دعوة متطرفة طالب غوفشتاين بهدم قبة الصخرة المشرفة داخل المسجد الأقصى المبارك، وتدعو جماعات الهيكل المزعوم بين الوقت والآخر إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى تزامنا مع الأعياد اليهودية. وكانت الجماعات السلطانية تنوي إقامة مسيرة إعلام بالقدس المحتلة، وذلك في رابع الأيام التي يقتحم فيها المستوطنون باحات المسجد الأقصى بحماية من جنود الاحتلال فيما يعرف بعيد الفصح، إلا أن تهديدات المقاومة الفلسطينية دفعت حكومة الاحتلال إلى عدم السماح بهذه المسيرة. إذن أعزائي الكرام، دعوني أعود للدكتور عبد اللقيس في هذا السؤال الأخير. دكتور، ما هو المطلوب من المواطنين الفلسطينيين والمسيحيين القيام به لإفشال كل المخططات الصهيونية الرامية لتهويد القدس والمناطق المحيطة بها؟
طبعا يعني المطلوب هو عدم الركون للإغراءات، بمعنى مهما كان الوسيط يعتبر قريبا من الفلسطينيين أو من أصحاب الأراضي الأساسية أو العقارات الأساسية هناك، يجب عدم بيع هذه العقارات مهما كلف الثمن، ويجب على المعنيين في تلك المناطق الفلسطينية سواء كانوا يعني من السلطات السياسية أو من الأحزاب أو من الجمعيات أن يعملوا على دعم هؤلاء السكان في تلك المناطق من الناحية المادية، كي لا يضطروا إلى الخضوع لبعض السماسرة العرب ومن ثم يعملون إلى بيع ممتلكاتهم نتيجة الفقر والعوز. فإذن عليهم أولا التكاتف الاجتماعي، التضامن الاجتماعي، القوى السياسية الحية، الجمعيات وكل هذه المؤسسات أن تعمل على دعم هؤلاء السكان الأصليين هناك حتى يتمكنوا من الصمود وعدم الركون للسماسرة ببيع ممتلكاتهم نتيجة الفقر والعوز.
مستمعي الأفاضل، أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس أن الاحتلال يواصل جريمة تهويد القدس عبر إنهاء الوجود الفلسطيني فيها من خلال تصعيد الاستيطان وسط صمت عربي وإسلامي مطبق. وأشار جهاد طه في بيان إلى أن الاحتلال يحاول باستمرار تهويد المدينة المقدسة من خلال تطويقها ومحاصرتها وفصلها عن القرى الفلسطينية من أجل تغيير معالمها الجغرافية والديمغرافية وتكريسها عاصمة مزعومة للكيان الصهيوني. وعد أن فرض سياسة الضم السلب والتوسع التي يقوم بها الاحتلال في القدس والضفة الغربية المحتلتين يبرهن على أنه مستمر في سياسة ابتلاع الأراضي وفرض وقائع جديدة على أرض الواقع، وأنها محاولة فاشلة من حكومة العدو لرفع شعبيتها لدى المستوطنين، خاصة بعد اهتزاز صورتها عقب العمليات الفدائية الأخيرة. ودعا طه أعزائي الكرام الشعب الفلسطيني لأوسع حملة شعبية ميدانية لإفشال المشروع الاستعماري الصهيوني ومواصلة التصدي لهذه المخططات والإجراءات التعسفية التي يمارسها الاحتلال، لأن شعبنا الذي قدم ولا يزال يقدم الكثير في في معركة الدفاع عن الأرض والقدس والأقصى والحقوق المشروعة له، سيواصل مسيرة التضحية والمقاومة للحفاظ على هوية الأرض والمقدسات وحمايتها من المخططات والاعتداءات الصهيونية. كما وطالب طه أبناء الأمتين العربية والإسلامية بدعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في القدس وتصديه لمحاولات الاحتلال تغيير هويتها العربية الإسلامية، داعيا المجتمع الدولي لإدانة الممارسات والمخططات الاستيطانية وعدم الكيل بمكيالين والضغط على الاحتلال لوقف إجراءاته وخططه غير الشرعية. إلى هنا ونأتي معكم أعزائي المستمعين إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، وتناولنا فيه موضوع تهويد القدس في عصر التطبيع وحتى الملتقى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عشت العمر بين المحبين ومن يعادونك، شفت الحياة بلا ثمن يا أبا الحسن من دونك، كنت بجميع أدواري نثر وجميل أشعاري، نورك جلي نورك جلي في قدرتي ولهاني.
شوقي وحنين أيامي قلبي الوصالك ضامي، شوقي وحنين أيامي قلبي الوصالك ضامي، حيدر علي حيدر علي حيدر علي حيدر علي يا دنيتي وأحلامي.
ليش اندهب كل معضلة باسم الوصي والذات، لاني سمعت المصطفى ينادي عيل الجداد، ذكرك عباد مو عبث معنى وإلى غايات، ذكرك دوى ذكرك فرج تحوي العطر وردات، أصرخ علي من أعثر باسمك دليلي يستر، تحضر إلي تحضر إلي وتمحي جميع آلامي.
شوقي وحنين أيامي قلبي الوصالك ضامي، شوقي وحنين أيامي قلبي الوصالك ضامي، حيدر علي حيدر علي يا دنيتي وأحلامي، حيدر علي حيدر علي يا دنيتي وأحلامي.
حبك الطاهر والرد قلبي خضر باسمك يظل مهما العمر جاز الحد، اسمك شرف للألسنة حتى العرش بيردد، انت الشهادة الثالثة بهالوجود تشغل، صوت المنارة ينادي باسمك يا روح الهادي، انت الولي انت الولي وانت الوصي والحامي.
حيدر علي حيدر علي يا دنيتي وأحلامي.
ما أروان من وصالك يا علي شما يكفر، هل من مزيد أهدف وناديك المدد يا حيدر، يا شوق يا غب النسيم اللي جلالك يسحر، كل ما تمرني يا علي نبضات قلبي كبار، حبك سحر بعروقي يا مطلبي ومحشوقي، يلمعتيلي يلمعتيلي قلبي وأساس إسلامي.
شوقي وحنين أيامي قلبي الوصالك ضامي، شوقي وحنين أيامي قلبي الوصالك ضامي، حيدر علي حيدر علي يا دنيتي وأحلامي، حيدر علي حيدر علي يا دنيتي وأحلامي.
أي حبك يا حيدر جنتي فصل الربيع عاش والهنا وبيق المحب متفاخ. هذا أبد مو أي حج لا ولا فكرة شاعر تشهد تجارب شيعتك بالماضي وبالحاضر. للشدة كل ما ردتك شفت الأمل بمحبتك وبساحيلي وبساحيلي ينزل نداك الهامي.
شوقي وحنين أيامي قلب الوصالك ضامي. شوقي وحنين أيامي قلب الوصالك ضامي. حيدر علي حيدر علي يا دنيتي وأحلامي. حيدر علي حيدر علي يا دنيتي وأحلامي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا الطيبة الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نلتقيكم من جديد عند محطة أخرى من برنامج نساء من إيران. راجين أن تمضوا معنا أوقاتا مفيدة وممتعة عندما أعددناه لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع، فتفضلوا بالبقاء معنا.
مستمعينا الكرام، السيدة فاريبا ألاسفاند عضو في اللجنة العلمية للدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة والأسرة وعضو في مجلس وضع السياسات للحوزات العلمية النسائية وفي المجلس الثقافي الاجتماعي للمرأة، ومن السيدات الباحثات والناشطات في مجال الإعلام الخاص بالمرأة والأسرة، وهي حاصلة على شهادة السطوح من الحوزة العلمية. لها العديد من الكتب والمقالات في المواضيع الفقهية والاجتماعية ذات العلاقة بالمرأة، وكتابها المرأة في الإسلام حائز على جائزة كتاب السنة للحوزة الهاجس الرئيس للسيدة ألاسفاند، التعريف بالسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام باعتبارها أنموذج المرأة المسلمة، وهي تقول في مقدمة كتابها المرأة في الإسلام:
تعتبر فاطمة الزهراء سلام الله عليها السيدة الأولى في العالم وفي الفكر الشيعي إلى جانب السنة النبوية وسيرة أئمة الهدى عليهم السلام، وهي نقطة الانطلاقة في الفكر ومحور التفاهم والمجسدة لشخصية المرأة المسلمة النموذجية. لقد أثبتت فاطمة الزهراء سلام الله عليها هذه السيدة الجليلة كيف يمكن أن نربط بين أحاسيس المرأة وعواطفها وبين المشاعر والأحاسيس الحماسية والملحمية، ويمكن جعل محيط البيت منطلقا لتحولات اجتماعية وتاريخية، حيث يمكن أن نوحد أصواتنا في محراب العبادة مع أصوات الملائكة والانطلاق من هناك إلى المسجد والصعود بالبلاغة إلى الذروة في الأدب السياسي والثقافي. ويمكن الحديث عن ذروة اقتدار المرأة في الخضوع للزوج وتربية الأولاد والإدارة الهادفة لشؤون البيت والالتفات إلى العلم والمعرفة والسلوك العفيف المفعم بالحياء ودعم الجهاد والمجاهدين والحضور المؤثر في أهم مجالات الحياة السياسية والاجتماعية وتخليد العمر القصير للحياة المادية على مدى التاريخ.
ولدت السيدة فاريبا ألاسفاند عام 1968 في محافظة خوزستان، وتلقت الدروس الحوزوية عام 1984، وانشغلت منذ العام 1987 بتدريسها في الحوزات العلمية في مدينة مسجد سليمان، وعملت بالتدريس في جامعة الزهراء بقم المقدسة من العام 1991 حتى نقلت خزينها العلمي والفكري إلى طلبة جامعات البلاد، ثم اتجهت إلى التأليف إلى جانب الدراسة والتدريس، وكتبت العديد من المقالات العلمية والاختصاصية باللغتين الفارسية والعربية وبموضوعات مثل الفيمينية وبلوغ الفتيات والدية والقصاص وحقيقة طلاق الخلع وكتابي النساء والحقوق المساوية ونقد معاهدة إلغاء التفرقة ضد النساء.
مستمعينا الكرام، وفي خلال ذلك بدأت السيدة على سفاند رحلاتها العلمية إلى خارج البلد، وسافرت إلى بلدان مثل لبنان وسوريا وتركيا والإمارات. وكان من بين أهدافها من هذه الرحلات طرح فكرة تشكيل منظمة عالمية للنساء المثقفات المسلمات، حيث قامت بوضع الحجر الأساسي لها.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون لبرنامج نساء من إيران. في حلقة اليوم تناولنا حياة السيدة فاريبا الأسفند.
أحبتي المستمعين، تقول السيدة فاريبا الأسفند خلال حوار جرى معها استعرضت فيه مسيرتها في مجال مطالعة الكتب ثم التأليف قائلة: اعتبارا من السنتين الأولى والثانية من الابتدائية بدأت المطالعة، وكانت دار الكتب الذهبية للنشر تصدر خلاصات الروايات العالمية الكبرى مثل روايات فيكتور هوغو وجون جاك روسو في حوالي 30 صفحة، وكنت أشتري هذه الكتب بمجرد حصولي على المال وأقرأها، حتى تحول هذا العمل إلى رأس مال بالنسبة لي. وكنت أمسك بمعجم عميد وأنا في الخامس الابتدائي وأحفظ الكلمات والمفردات، وحينما كنت أستخدم تلك الكلمات في إنشاء الطفولي كانت تبدو مضحكة إلى حد ما، ولكن هذا العمل أسهم كثيرا في تطور إنشائي. وكانت كتاباتي الإنشائية في مرحلة المتوسطة تدور بين أيدي المدرسين، حتى بعث لي أحد المدرسين كتابين كهدية، وقد سعيت لأن أفهمها ولكن لم أستطع. وفي خلال السنة الأولى من الثانوية نلت الكثير من الجوائز، وجربت في تلك الفترة كتابة المقالات والمسرحيات وغير ذلك.
وترى السيدة الأسفند أن ثقة المرأة بنفسها ونموها وتحركها في فترة ما بعد الثورة الإسلامية ظاهرة مهمة لا يمكن إنكارها، وتصرح قائلة في هذا المجال: لقد زودتني الثورة الإسلامية بالشعور بأن من المقرر أن نصنع نحن مستقبل هذا البلد. أريد أن أقول للشباب أن عليهم أن يحددوا أهدافهم وأن لا ينتظروا أي أحد في هذا الوسط الذي توفر لهم. علينا أن نعلم أن المجتمع ينتظر شخصا مثقفا ومتعلما يتمتع بالمهارة والدافع، إنه بحاجة إلى هذا الشخص، لا في العلوم الحوزوية وحسب، بل على مستوى الهندسة والطب وغير ذلك. والأشخاص السباقون هم الذين يتقدمون إلى الأمام ويطورون المجتمع، وهم الأشخاص الذين يتمتعون بدرجة عالية من التقنية والمعرفة والقدرة على البحث والتقصي.
وتوصي السيدة فريدة الأسفند الحاصلة على أكبر قدر من المقالات في مجال المرأة والأسرة بأن ننطلق حتما من الأسرة من أجل إصلاح المجتمع، رغم أننا نتصور الآن أن العوائل لا تتمتع بالاقتدار الكافي أو المرجعية في التربية، وأن تكنولوجيات الاتصال أدت إلى إحداث شرخ كبير بين الأسرة والأولاد. وفضلا عن ذلك، فإن المخططين الاجتماعيين عليهم هم بدورهم أن يصبوا الاتجاهات المهيمنة على عمليات التخطيط في طريق الاعتدال، وأن لا يخططوا على أساس أسلوب الحياة الترفيهية لأن حياة اللهو والترفيه كاريكاتورية تماما، حيث ينمو الجانب اللهوي فيها بشكل غير منضبط، في حين أن الجانب العقلاني لا يكون لها سوى نصيب قليل.
مستمعينا الأفاضل، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج نساء من إيران، نشكر لكم طيب متابعتكم، وكونوا بانتظارنا حتى الحلقة القادمة إن شاء الله لنستعرض مسيرة المزيد من النساء الإيرانيات. شكرا لكم.
شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إحشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، إحشاية محب اتغذى المحبة وسهر ليه، إحشاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل، حجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، حجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم، حجاية ويهنى.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. من اليوم اللي فتحنا عيننا وإحنا تحكمنا بالعراق وبكل بلدان العربية أنظمة استبدادية شمولية قمعية، حتى الفن بيها مجير لخدمة الطاغية ونظامه، إلا بعض الاستثناءات القليلة جدا. طبعا بالعراق ما كان أكو أي استثناء، وخصوصا من استلم صديم الحكم، من الشعير للمسرح والتلفزيون والسينما إلى الإنشاد والموسيقى، الكل بلا استثناء لازم يكون بخدمة السيد القائد. هماكو فنان يقدر يشتغل بالعراق إلا إذا يقدم شيء الصدام التكريتي، أما الإنشاد والموسيقى فهذا ما له غير دربين، أولا التغني لصديم ونظامه هاي الأولى، والثانية تقديم الفن الهابط وأخذ الشباب إلى المجون والانحلال الأخلاقي. لكن من بعد السقوط ومن الشعب العراقي قام يستعيد حريته ويثبت هويته بالعمل الفني، ظهرت أعمال توصل رسالة انتماء الشعب العراقي الهويته الدينية الإسلامية وتمسك بمنهج أهل البيت سلام الله عليهم جميعا. وشفنا الزخم والطاقة الحسينية اللي انتشرت بأعمالنا الفنية من إنشاد ومسرح وغيرها من الأعمال الفنية والإعلامية، وهذه هوية ينتمي إلها الشعب العراقي كله من دون أن يكون محصور بحدود جغرافية وقومية وعرقية. هاي دائرة انتماء ينضم إلها الشعب العراقي ويصطف بيها إلى جانب أخوه الإيراني والهندي والبحريني واللبناني والتركي والأوروبي والأفريقي، لأن هاي دائرة الانتماء لأهل البيت سلام الله عليهم. وأهل البيت مو خاصين لا ببلد معين ولا بشعب معين، أهل البيت للعالم أجمع. من تتغنى بيهم وتعلن ولائك إلهم راح تتوحد النغمة واللحن والمضمون، ويصير الإيراني يتناغم ويا العربي والتركي والهندي وباقي إخوانه من الشعوب الأخرى.
سيد الجمعة خذنا قربانا، طه من غدك وشكم خدم سردار النشان. صلاة فرمانه يا سيدي عجل
نشيد سلام فرمانده أو سلام يا مهدي، نقلة نوعية بالأداء الفني والأسلوب الراقي اللي يقدم رسالة بها طابع تربوي فريد إحنا اليوم بأمس الحاجة إلى رسالة. ويا رسالة، رسالة عهد وفاء من الجيل الصاعد جيل الأشبال والناشئة والأطفال إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. وهذا هو سر عالمية وانتشار هذا النشيد، هذا هو سر امتزاج الدموع البريئة الصادقة ويا الروح الملحمية والمشحونة بالهمة بلحن وكلمات هذا النشيد. أطفالنا وشبابنا وكل أجيالنا الحالية والماضية مشحونة بإحساس الشوق وتقديم الخدمة والنصرة لمنقذ البشرية الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه، لكن بشرط أن تتهيئ لهم الظروف للتعبير عن هاي الروح، بشرط أن يحكمهم النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي اللي يهيئ لهم ظروف الانتظار الإيجابية حتى يتحولون إلى مجتمع مستعد للظهور والقيادة الإيمانية العالمية وإقامة دولة العدل الإلهي، دولة الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه في كل أرجاء المعمورة.
عهدا منا أن نصون القيم، عهدا منا خلف نهج العلماء، عهدا منا نحفظ الصلاة نحفظ الحجاب والقرآن، عهدا قسما
عهدا منا إلى الظهور لك ندخل السرور، عهدا منا حتى اللقاء نقتدي بالفقهاء
في طريق الشهداء.
أروع ما في إنشودة سلام فرمانده أو سلام يا مهدي هو الطابع التربوي البيها. الطفل من ينضم إلى جمهور واسع ممن هم بعمره إلى جانب عوائلهم ويقرأ وياهم بصوت واحد عهد صون القيم والسير خلف العلماء ونهج الشهداء، هو يردد بسماءهم، هنا راح يزداد عزة وكرامة وثقة بالنفس، راح يشوف نفسه ذا يخاطب سيد البشرية بهذا الزمان وسر الوجود وسبيل الفيض الإلهي على الكون كله الإمام المهدي عجل الله فرجه، ويطلب منه الظهور وتعجيل اللقاء رح يصير كل أمل بالمستقبل، لأنه يؤمن أن الإمام قادم وقائم لا محالة، وهو من خلال هذه الإنشودة دا ينتمي للمنظومة اللي راح تبني هذا المستقبل الزاهر للأرض وللبشرية كلها. الله يجعلنا وياكم وكل أبنائنا من أنصار مولانا صاحب العصر والزمان الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
صلوات صلوات على محمد،
صلوات صلوات على محمد، صلوات صلوات على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد.
كله صوتي تعالى صلى على المختار رب الجلالة، بارينا للمحمود كمل خصالة، يا سامعين الصوت حي جمالة. صلوات صلوات على محمد، صلوات صلوات على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد.
صلوات صلوات على محمد، صلوات صلوات على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد. صلي صلي
صلوا على منقذنا من الجور طه نبينا، حي النبي حيه طه وبنينا، والمرتضى الكرار حدر ولينا. تحيات تحيات على محمد، تحيات تحيات على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد.
صلوات صلوات على صلوات على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد.
كان اللي يحب مولاه يطلب زيادة، صلي عليه وانخائل رب الإرادة، بارك يا رب وزيد هاي السعادة. بركات بركات على محمد، بركات بركات على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد.
صلوات صلوات على صلوات على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد.
صلوا يا هالأحباب عني بالهادي، تتزين بهالصوت كل النوادي، بينا المودة تزيد رغم الأعادي. هالأصوات هالأصوات على محمد،
هالأصوات هالأصوات على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد.
صلوات صلوات على محمد، صلوات صلوات على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد.
تريد تجتمع بعيرك هالليلة يا مولاك روح الغدير.